بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن العدوان على قطاع غزة كشف زيف الادعاءات الغربية بشأن حقوق الإنسان. المقاومة الفلسطينية تستهدف تجمعات لجنود وآليات الاحتلال في محاور التقدم بخان يونس. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مواقع لقوات الاحتلال في مزارع شبع المحتلة وتحقق إصابات مباشرة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية الله السيد علي خامنئي أن الغرب يغض الطرف عن مقتل 30,000 شخص في قطاع غزة ويثير الضجة حول إعدام شخص مجرم. ولدى لقائه بالمعنيين بمؤتمر شهداء محافظة خوزستان، أشار سماحته إلى استخدام الولايات المتحدة ولعدة مرات حق النقض ضد مشروع قرار وقف العدوان على قطاع غزة، مضيفا أن هذا هو الوجه الحقيقي للثقافة والحضارة الغربية والديمقراطية الليبرالية، فيما لفت إلى أن الغرب لن يصل إلى هدفه عبر هذا النهج المعيب، وأن الثقافة المنطق الصحيح للإسلام ستتغلب عليه. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية أن العدو يحاول عزل إيران إلى أنها تمكنت من إرسال الأقمار الصناعية إلى الفضاء وأحرزت تقدما كبيرا في مجالات العلوم. وقال لواء حسين سلامي إن إيران قبل انتصار الثورة الإسلامية كانت تعتمد على الدول الغربية حتى لتلبية احتياجاتها البسيطة، لكن اليوم يتم توفير جميع الاحتياجات اليومية باستخدام المنتجات المحلية. ولفت اللواء سلام إلى محاولة العدو عزل إيران من خلال الحرب الاقتصادية واغتيال العلماء وممارسة أنواع الضغوط السياسية وغيرها، إلى أن الشعب الإيراني تمكن من تجاوز جميع العقبات وإنجاز نجاحات كبيرة بفضل قيادة الإمام الخامنئي باعتبارها التجسيد الحقيقي لمدرسة الإسلام. شهدت مدينة أهواز جنوب غربي إيران ملتقى القوميات القاطنة في المحافظة بحضور كبار المسؤولين المحليين ووجهاء العشائر لبحث موضوع المشاركة في الانتخابات المقبلة لمجلس خبراء القيادة ومجلس الشورى الإسلامي، مشددا الحضور على ضرورة المشاركة الفاعلة في السباق الانتخابي. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
تحت سقف واحد يجتمع الكل هنا نحو هدف ومقصد واحد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس خبراء القيادة بحضور مسؤولين حكوميين ورؤساء عشائر ونخب محافظة خوزستان. عقد ملتقى وحدة القوميات لبحث موضوع الانتخابات المقبلة واختيار المرشح المناسب للمكان المناسب.
اجتمعنا اليوم مع رؤساء العشائر والقبائل لكي نتناول معهم قضية الانتخابات المهمة، حيث دعيناهم لكي نسمع كلامهم من جهة، ومن جهة أخرى نرى وجهات آرائهم حول هذا الموضوع المهم.
اليوم ندوة من قبل قوات الأمن والشرطة في محافظة خوزستان احتضنت زعماء العشائر، شيوخ العشائر، أقوام المختلفة في محافظة خوزستان، وكان الحديث حول أهمية الانتخابات وأهمية مشاركة الناس في الانتخابات.
الانتخابات فرد شيء أمر أخدم سعادتك شرعي قانوني عرفي، كل إحنا اليوم موجودين وكل إحنا بهاي الصحنة إن شاء الله نحضر وكل إحنا نمشي للصناديق.
قائد قوات الشرطة في خوزستان وخلال حضوره أشاد بدور العشائر في ساحة الحرب المفروضة آنذاك ومشاركتهم الفاعلة في الدورات الانتخابية أيضا.
نحن جاهزون دائما للمشاركة في الانتخابات، كما إننا نحث الآخرين على المشاركة فيها لأنها تهم مصلحة الشعب والحكومة.
الحضور بدورهم أيضا أكدوا على ضرورة المشاركة في الانتخابات، وإنهم مستعدون لخوضها بأغلبية ساحقة.
يدا بيد لنصنع المستقبل، شعار اتخذه القائمون هنا من مسؤولين ورؤساء عشائر ونخب من أبناء المحافظة. شعار مفاده اختيار الرجل المناسب للمكان المناسب في ظل خوض انتخابات برلمانية حرة ونزيهة.
أعلنت قيادة جيش الاحتلال الصهيوني مقتل قيد سرية بكتيبة شاكيد في لواء جفعات خلال المعارك المتواصلة شمال قطاع غزة، لترتفع حصيلة القتلى بوحدات الكيان إلى 577. واعترف الكيان بإصابة 7 من ضباطه وجنوده ليناهز تعداد مصابيه 3000 منذ بداية العدوان على القطاع. ميدانيا، استهدفت كتائب القسام دبابة صهيونية كما دمرت نقلة جند بعبوة شواط في حي الزيتون بمدينة غزة ملحقة بطاقمها خسائر بالأفراد. وفيما أكدت كتائب المجاهدين مقتل 6 جنود صهاينة بعملية قنص تخوض سرايا القدس اشتباكات مع جنود الاحتلال شرق خان يونس. يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة المحاصر بشن عشرات الغارات والقصف المدفعي العنيف على المباني السكنية. وفي جريمة جديدة أعدمت قوة الاحتلال المواطنين خلال جلوسهم على سطح منزلهم بحي النصر في غزة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
في اليوم 41 بعد 100 يواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة المحاصر بشن عشرات الغارات والقصف المدفعي العنيف. وارتكب الاحتلال مجزرة جديدة بدير البلح وسط القطاع خلفت 26 شهيدا معظمهم من الأطفال والنساء. وأعلنت وزارة الصحة بالقطاع استشهاد 104 فلسطينيين جراء 10 مجازر ارتكبتها قوات الاحتلال خلال 24 ساعة. وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 2500 مجزرة خلال العدوان على غزة أسفرت عن أكثر من 36 ألف شهيد ومفقود وأكثر من 60 ألف مصاب.
الله أكبر ولله الحمد بكف حال المجازر انزلوا بعدونا هذا قاعدين في دورهم بكف في حالهم حرام عليه في حرام انتم مسلمين والمقاطع الله يحرام كل يوم مجازر أطفال نساء مدارس كمان بقص فيهم اتحرك في حرام.
ويعيش سكان غزة أوضاعا إنسانية كارثية في ظل مواصلة كيان الاحتلال ارتكاب المجازر بحقهم وقطع الإمدادات وشح الغذاء والماء، فإن لم يموتوا من القصف سيقتلهم الجوع، وحتى الأطفال لن يجدون طعاما يبقيهم على قيد الحياة.
الفحص المبدئي تفاجأنا أن الطفل يعاني من نقص حاد في التغذية وفي الغذاء، وعلى إثر ذلك دخل إلى العناية المركزة في مجمع الشفاء الطبي، حيث للأسف الشديد الطفل لم يتناول الحليب منذ أيام نتيجة عدم توفره في قطاع غزة. وعلى ذلك نناشد نحن في المديرية العامة للدفاع المدني منظمة الصحة العالمية والعالم أجمع إلى ضرورة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أطفال غزة.
ميدانيا، سمعت أصوات اشتباكات وانفجارات في حي الزيتون بمدينة غزة في حين استمر جيش الاحتلال بشن غارات جوية على بلدة خزاعة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة ونفذ سلسلة غارات وأحزمة نارية شرق خان يونس. كما أطلقت مدفعية الاحتلال عشرات القذائف تجاه عدة مناطق غرب خان يونس. وفي جريمة جديدة أعدمت قوات الاحتلال المواطنين خلال جلوسهم على سطح منزلهم في حي الناصر بمدينة غزة.
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أن جيش الاحتلال اعتقل أكثر من 20 فلسطينيا في الضفة الغربية بينهم أسرى محررون خلال الساعة 24 الماضية. هيئة الأسرى قالت في تقريرها أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظات بيت لحم ورام الله وطول كرم ونابلس والقدس المحتلة، مضيفة أن حملات الاعتقال رافقتها عمليات تنكيل واعتداءات وتخريب لمنازل الأهالي. ووفقا لمعطيات التقرير فإن حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين منذ بداية العدوان على قطاع غزة تجاوزت حدود 7200 شخص. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهدافها موقع رؤساء العالم وثكنة زبدين في مزارع شبع اللبنانية المحتلة بالصواريخ، محققة إصابة مباشرة فيهما. المقاومة اللبنانية أكدت قصف ثكنة رامهم بصاروخ بركان ملحقة بها خسائر فادحة، مشيرة إلى توجيهها ضربات لموقع رامي العسكري وتجمعا عسكريا للجيش الصهيوني في تلة الكوبرا. وفيما ذكر الإعلام العبري أن صافرات الإنذار دوت في كريات شمونة قرب الحدود مع الأراضي المحتلة، شنت طائرات الاحتلال غارات على محيط بلدتي روب 30 وبليدا في جنوب لبنان. نفذت وحدة من القوات الخاصة اليمنية مسيرا راجلا من العاصمة صنعاء حتى محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غرب البلاد، وقطعت الوحدة ذاتها 200 كيلومتر من العاصمة إلى الحديدة في فعالية استمرت عدة أيام في إطار رفع الجاهزية القتالية للجيش. وأكد أفراد القوة استعدادهم لتنفيذ توجيهات القيادة اليمنية نصرة للشعب الفلسطيني وللرد على العدوان الأمريكي البريطاني الذي كثف من حملاته العسكرية على المحافظات اليمنية في الآونة الأخيرة. حول هجمات القوات المسلحة اليمنية المتواصلة ضد السفن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية في سياق دعمها وتضامنها مع أهالي قطاع غزة، نستمع وإياكم إلى تقريرنا التالي.
عمليات نوعية متواصلة تشنها القوات المسلحة اليمنية ضد السفن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية في سياق دعمها وتضامنها مع أهالي قطاع غزة في ظل عدوان الاحتلال. وعلى الرغم من أن الأسطول الأمريكي الخامس الذي يتخذ من البحرين مقرا له اعترف أخيرا بصعوبة المواجهة مع الجانب اليمني، إلا أنه لم يتطرق إلى الضربات التي طالت البوارج والمدمرات الأمريكية. في المقابل يؤكد خبراء عسكريون يمنيون تنفيذ عمليات عسكرية متصاعدة ضد السفن والبوارج العسكرية الأمريكية والبريطانية، ما أدى إلى إرباك هذه القوات وأفقدها فعالياتها. وتقدر مصادر عسكرية في صنعاء مجمل العمليات التي طالت السفن التجارية والعسكرية وأعلن عنها بأكثر من 48 عملية حتى الأربعاء الماضي، تضاف إليها نحو 14 عملية جوية طالت أهدافا حيوية في منطقة أم الرشرة أو إيلات جنوبية فلسطين المحتلة. إلا أن العمليات العسكرية غير المعلنة التي استهدفت سفنا وبوارج عسكرية أمريكية وبريطانية كان لها النصيب الأكبر. ويقدر خبراء عسكريون يمنيون الهجمات التي تطال السفن العسكرية الأمريكية والبريطانية بضعف تلك التي نفذت ضد سفن الكيان الإسرائيلي والسفن التجارية الأمريكية والبريطانية. وفي الوقت الذي اعترفت فيه وزارة الدفاع البريطانية مطلع الشهر الجاري بتعرض البرج البريطانية دايموند لأكثر من هجوم يمني أدى إلى إخراجها عن الجاهزية ودفع بالبحرية الملكية البريطانية إلى سحبها واستبدالها بأخرى، فإن الجانب الأمريكي بدوره اعترف بجزء من الحقيقة حين كشف عن تعرض المدمرة USS لابون DDG-58 قبل أيام لهجوم يمني بصاروخ كروز مضاد للسفن تم إسقاطه في اللحظات الأخيرة. إلى ذلك كشف موقع موند وايز الأمريكي أن الجسر البري الذي يربط تل أبيب بالسعودية والإمارات عبر الأردن هو تمثيلية لإخفاء نجاح الحصار المفروض من اليمن. وأشار الموقع إلى أن مشاركة اليمن في الحرب من خلال حصار ميناء إيلات أجبرت الاحتلال على نقل خطوط إمداده إلى حيفا المطلة على البحر الأبيض المتوسط.
قالت منظمة الصحة العالمية إن حرب الكيان الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر تسببت في دمار غير مسبوق يحتاج إصلاحه عقودا من الزمن. وقال المتحدث باسم الصحة العالمية طارق يزرافيتش بشأن تحضيرات المنظمة لليوم التالي للحرب إن أكثر من 11,500 شخص يموتون هناك حتى أغسطس أب القادم جراء الأوبئة والأمراض والإصابات. ولفت إلى أن نحو 80% من البنى التحتية المدنية بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس ومرافق المياه قد دمرت أو تعرضت لأضرار جسيمة. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الأمريكي جو بايدن ضرورة إطلاق النار في قطاع غزة، وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومعارضة شن هجوم للاحتلال على مدينة رفح. وذكرت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون وبايدن أكدا ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى يسمح بوقف القتال وإنهاء التصعيد. هذا وقد بدأت يوم أمس محادثات في باريس بمشاركة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية ورئاسة الموساد لمناقشة سبل التوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة. وكانت واشنطن استخدمت الأسبوع الماضي وللمرة الثالثة الفيتو ضد مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في القطاع لأسباب إنسانية. حول تباين المواقف باجتماع باريس 2 الذي شارك فيه وفود من مصر وقطر وأمريكا وكيان الاحتلال الإسرائيلي بهدف تثبيت ما سمي باتفاق الإطار الناتج عن باريس 1، نستمع وإياكم إلى تقريرنا التالي.
بين التفاؤل الحذر والتكهن تتباين المواقف حول اجتماع باريس 2 الذي شارك فيه وفود من مصر وقطر والولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي بهدف تثبيت ما سمي باتفاق الإطار الناتج عن باريس 1 والذي سيقود عملية التفاوض غير المباشر بين المقاومة الفلسطينية وكيان الاحتلال. مسؤول إسرائيلي كبير قال لوسائل إعلام عبرية إن هناك تفاؤلا لكن المحادثات في مرحلة البداية فقط، وأضاف فأن المحاولة هي وضع مخطط أساسي بمعايير واضحة. وفيما أكد ألا صفقة وشيكة حتى الآن، قال إن الهدف هو تحقيق واحدة قبل بدء شهر رمضان. كما نقلت القناة 12 العبرية عن مسؤول في تل أبيب إشارته إلى احتمال أن يحقق اجتماع باريس اختراقا باتجاه التوصل إلى صفقة قبل شهر رمضان، لكن مسؤولين أمريكيين، وفيما أوضحوا أن هناك تقدما تدريجيا في مفاوضات التبادل، قالوا أنهم لا يرون في موعد شهر رمضان موعدا نهائيا صارما. وتشير توقعات إلى أن مسار المفاوضات سيكون صعبا وطويلا، خصوصا أنه لا توجد تغيرات جوهرية في موقف أي من الطرفين سوى بعض المرونة كما سماها الوسطاء، في ظل تمسك رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بموقفه بتحقيق أهداف الحرب كاملة وعدم وقف إطلاق النار بشكل نهائي، يقابله تمسك المقاومة مطالبها في مقدمتها وقف كامل للعدوان على غزة. وتزامنت هذه الجولة من المفاوضات مع عودة الحديث عن مخططات واشنطن وتل أبيب لليوم التالي للعدوان على غزة.
هناك بعض المبادئ الأساسية التي حددناها منذ عدة أشهر حول مستقبل غزة، كما لدينا العديد من البلدان في المنطقة التي تعمل معا على وضع خطة لغزة ما بعد الصراع. أعتقد أن هذا مهم جدا، وقد أمضيت بعض الوقت مع بعض شركائنا العرب نتحدث عن ذلك.
من جهته أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن مستقبل القطاع وحده الفلسطينيون من يقرره، وقال إن نتنياهو يقدم أفكارا مكررة عن غزة وإن خطته آيلة إلى الفشل وهو يدرك ذلك تماما.
قالت وزيرة العدل في ناميبيا إيفون دوساب إن أهالي غزة يتعرضون لعقاب جماعي بحصار مفروض على القطاع. دوساب أكدت خلال جلسات محكمة العدل الدولية إن المدنيين الأبرياء في غزة يقتلون بعمليات قصف عشوائية للاحتلال الصهيوني على نطاق واسع وغير مسبوق في التاريخ الحديث، معتبرة ذلك وصمة عار على ضمير العالم. وكان سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا دعا دول العالم في جلسة المحكمة إلى الإدلاء بشهادتها ضد الكيان الغاصب، مضيفا أن بلاده تتوقع من المحكمة الإعلان عن عدم شرعية الاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية. انطلقت تظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف في مدينتي برلين ومنهايم الألمانيتين للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في غزة والإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. كما شيدت مدن أرهوس الدنماركية وديل بوش الهولندية وميلان والإيطالية فعاليات مماثلة تضامنا مع أهالي قطاع غزة. إلى ذلك خرجت تظاهرات في بريطانيا والعاصمة النمساوية فيينا رفع خلالها الأعلام الفلسطينية وشعارات من قبل المشاركين تستنكر بجرائم الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني. وحول التظاهرات الخاشدة التي شهدتها مدن وعواصم غربية عدة رفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ودعما للشعب الفلسطيني، تابعوا وياكم التقرير التالي.
مظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني شهدتها العديد من الدول الغربية طالب المشاركون فيها بوقف العدوان على غزة. ففي العاصمة الألمانية برلين تظاهر المئات من المواطنين للمطالبة بوقف الإباتة الجماعية ضد الفلسطينيين في القطاع، فيما شهدت مدن ألمانية أخرى مظاهرات مماثلة نددت بالدعم الحكومي الألماني للكيان المحتل. الآلاف أيضا خرجوا في مدينة مانشستر البريطانية في مسيرة داعمة لفلسطين ومطالبة بوقف إطلاق النار على القطاع، كما خرجت مظاهرات في مدينة أرهوس الدنماركية دعما للشعب الفلسطيني وتنديدا بالمجازر الإسرائيلية. المظاهرات خرجت أيضا في مدينة دينبوش الهولندية، وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية منددين باستمرار القصف الإسرائيلي الوحشي على غزة. وفي مدينة ميلانو الإيطالية تظاهر العديد من المواطنين ورددوا شعارات مؤيدة لفلسطين ومطالبة بإنهاء الاحتلال ووقف المجازر بحق المدنيين في غزة. أما في العاصمة الفرنسية باريس فقد خرجت مظاهرات رافضة للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، بينما نشر ناشطون ومتضامنون في مدينة بوردو الفرنسية 14,000 زوج من الأحذية في إحدى الساحات العامة بالمدينة للإشارة إلى عدد الضحايا من الأطفال الفلسطينيين في الإبادة الجماعية المتواصلة في غزة. وأمام شركة أسلحة بولاية دالاس في الولايات المتحدة الأمريكية اعتصم العديد من المواطنين رفضا لدعم الكيان الإسرائيلي واستمرار واشنطن في تقديم المساندة لآلة الإجرام الصهيونية. أما في مدينة أوكلاند في نيوزيلندا فقد خرجت مسيرة منددة بالحرب الإسرائيلي على غزة وداعية إلى محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم في القطاع.
تلقى كيان الاحتلال الإسرائيلي ضربة اقتصادية أخرى بعد قرار شركة نيلسون الأمريكية العملاقة للمعلومات سحب استثماراتها من الأراضي المحتلة. تأتي هذه الخطوة بعد قرار اتخذته عدة شركات أوروبية وأمريكية لسحب استثماراتهم من الأراضي المحتلة بعد 7 من أكتوبر تشرين الأول الماضي. هذا وقد خفضت المؤسسات العالمية المعنية بالتصنيف الائتماني تصنيف الكيان الغاصب كجزء من الحالة الاقتصادية المتأزمة في كيان الاحتلال. طلب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان دول الأعضاء بمحكمة العدل الدولي إلى قطع علاقته مع الكيان الصهيوني لخرقه قرار وقف الإبادة الجماعية في غزة. واعتبر المرصد مواصلة العلاقات مع الصهاينة شكلا من أشكال الدعم والموافقة على انتهاك قرار المحكمة الدولية. في الختام هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن العدوان على قطاع غزة كشف زيف الإدعاءات الغربية بشأن حقوق الإنسان. المقاومة الفلسطينية تستهدف تجمعات لجنود وآليات الاحتلال في محاور التقدم بخان يونس. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مواقع لقوة الاحتلال في مزارع شبع المحتلة وتحقق إصابات مباشرة. في الختام شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
كهف يا حبيب السماء أين استقرت بك يا إمام النوى زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نلجأ إليه ونندبه ونتخذه الوسيلة عندما نمر بأية أزمة نفسية أو جسدية أو في عمل أو ما شاكل ذلك، فإن إغاثة الملهوف وإعانة المضطر من أعماله صلوات الله عليه وديدنه. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مؤتحان. الأمان الأمان هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى ألوان ثقافية، إذ نخصص حلقة اليوم عند موضوع رياضة الزورخانة، وهي رياضة متميزة عن مثيلاتها كونها تمزج بين الأخلاق والثقافة والقيم الدينية والرياضة البدنية. نتعرف عليها وعلى الجهود المبذولة لتعريفها إلى العالم من خلال محطات البرنامج، فأهلا ومرحبا بكم. مستمعينا الكرام، يعود أقدم تاريخ ذكر لظهور هذه الرياضة بحسب الوثائق التاريخية إلى نحو 4500 عام في مدينة لورستان ومنطقة ما بين النهرين، حيث أشارت بعض الآثار إلى ممارسة هذا النوع من الرياضة في هذه المناطق، وقيل إنها تعود إلى نحو 700 سنة مضت وأبدعها الرياضي البطل والذي يدعى بوريا يفالي. مع دخول الإسلام إلى بلاد فارس اتخذت هذه الرياضة لونا دينيا، وذلك لمدى حيويتها وقوتها لإحياء القيم الأخلاقية النبيلة المألوفة والمنتشرة في أرض إيران منذ العصور والقرون الخوالي، كالتواضع والأخوة ومساعدة الآخرين، وكذلك لحث الإيرانيين على التصدي للأجانب وأحياء اللغة الفارسية والثقافة والحضارة الإيرانية الأصيلة والنهوض بمكانتها. إضافة إلى ذلك، فهي تشهد طقوسا دينية كالإنشاد في المواضيع الدينية والمناجاة مع الله وقراءة القرآن وأشعار تحث على الالتزام بالأخلاق المتعالية وأشعار في مدح بطل الإسلام المقدام الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، مما يثير في اللاعبين الغيرة والقوة ويحثهم على التخلق بالخلق الحسن والمروءة والأخوة. وتتجسد هذه الخصال الحميدة في الأناشيد والأشعار والقصص التي ينشدها شخص يدعى المرشد. تصاحب هذه الأناشيد والقصص موسيقى إيقاعية تصدر عن ضربات المرشد على الطبل وتطرق مسامع اللاعبين والمصارعين المشاركين، مما يجعل حركاتهم الرياضية تتناغم مع الموسيقى والنغمات الإيقاعية والعبارات التي تخرج عن لسان المرشد، وهم يستعرضون حركات رياضية جميلة بشكل جماعي أو فردي. هذه الأمور كلها ساهمت في لفت انتباه الناس وجمهور المتفرجين على ممارسة هذه الرياضة.
بسم الله الرحمن الرحيم. یا رحمان و یا رحیم،
بلغت مستمعين الكرام هذه الرياضة إلى أوج ظهورها في العهد الصفوي والزندي، وقد برز في كل مدينة المئات من الأبطال والممارسين لهذه الرياضة، وقد انشغلوا بتعليم قواعد لعبة الزورخانة. في العهد القاجري ازدادت الرغبة في ممارسة هذه اللعبة، الأمر الذي أجبر الملك القاجري لتكليف أحد الأفراد لتوسعة الرياضة وتنميتها وتنظيم مسابقات دورية في مختلف ميادين المدينة. بعد إقامة المسابقات كان يتم اختيار الفائزين فيها ويمنحون شارة البطولة كأمانة عندهم لمدة سنة واحدة، وفيما لو حصد المركز الأول لثلاث سنوات متتاليات تقدم له الشارة مكافأة له. رياضة الزورخانة أي بيت القوة هي من الرياضات التقليدية التراثية القديمة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي رياضة خاصة لتقوية العضلات ورفع مستوى اللياقة البدنية، بالإضافة إلى أنها بمثابة رياضة روحية ومعنوية ووسيلة للارتباط مع الله تعالى، ويصفها البعض بالرياضة المقدسة. أول ما يلفت نظر الداخل إلى الزورخانة بابها الخارجي، مما يضطر المشارك إلى حني رأسه قليلا أثناء الدخول، وهي حركة تفسر بأنها دعوة للتواضع والابتعاد عن الغرور والطغيان اللذين كثيرا ما يصاحبان الرياضيين وأقوياء الأجسام، إضافة إلى أنها تحمل معاني ليست بعيدة عن دلالة هذه الرياضة الاجتماعية والدينية والتاريخية. تبدأ الرياضة بطقوس خاصة يحرص اللاعبون والمشاركون في الرياضة على مراعاتها، وتمثل هي الأخرى مضامين رمزية لتطور هذه الرياضة ودلالاتها المختلفة. فاللعبة تبدأ بتقدم شخص ينتمي إلى سلالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإعازه للاعبين بمباشرة اللعبة. تقوم هذه الرياضة بتمجيد الفتوة وأخلاق الفروسية، والرياضيون يتخذون من بطل الإسلام علي بن أبي طالب عليه السلام نموذجا أعلى للفتوة والبطولة، لهذا فهم يقدمون من ينتسب إلى الإمام علي عليه السلام تأكيدا لهذا الاقتداء.
دم به دم دم از ولایه مرتضی باید زدن، دست دل بر دامن آل عبا باید زدن،
مستمعينا الكرام. لقد اتسع نطاق ممارسة هذه الرياضة إلى خارج إيران، ولا سيما إلى الدول الجارة العربية ومنها العراق، حيث دخلت هذه الرياضة فيه منتصف القرن التاسع عشر، ثم انتقلت إلى جميع محافظاتها في بدايات القرن العشرين لتصبح رياضة فلكلورية بمرور الوقت. دعونا لنتوقف عند كيفية تفاعل العرب مع رياضة الزورخانة وأسباب عدم الإقبال الملحوظ عليها بالرغم من احتوائها على ميزات أخلاقية ورياضية. ننتقل إلى الزميلة سعدية الشيبي وما أعدته لنا من مقابلة في هذا المجال.
أحبتي المستمعين، طابت أوقاتكم بألف خير، وأهلا بكم وبضيفي الصحفي الرياضي حيدر زيبرة من طهران. أستاذ حيدر، كما تعلم أنه رياضة الزورخانة هي رياضة إيرانية لها ميزات أخلاقية ورياضية كثيرة، ولكن مع الأسف لم يتم الإقبال عليها بشكل ملحوظ من قبل العرب أو من قبل باقي الدول، فبرأيكم كيف تفاعل العرب مع رياضة الزورخانة ولماذا لم يتم الإقبال عليها بشكل ملحوظ؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كما تفضلتم، هذه رياضة الزورخانة رياضة إيرانية في الأصل، تعود جذورها إلى نحو 600 أو 700 عام. هذه الرياضة دخلت العالم العربي، العراق مؤخرا يعني اتصف القرن التاسع عشر، في العراق أيضا انتقلت إلى جميع المحافظات في بداية القرن العشرين، حتى أصبحت رياضة فلكلورية في العراق بمرور الوقت. هذه الرياضة في سنة 2011 دخلت اليونسكو، اعتمدتها كرياضة فلكلورية والشعبية إيرانية، والآن الاتحاد الزورخانة يضم حسب معلوماتي يعني 55 بلد. رياضة الزورخانة هي إذا صح التعبير رياضة مقدسة، لأن فعالياتها تبدأ بقراءة المنشد الموجود في الزورخانة بقراءة تلاوة القرآن، ومما يتبعها بدقات منتظمة للطبل وبينشد التواشيح الدينية. هذه الرياضة ذات طابع ديني، يعني هذه الرياضة تربي الناس على الأخلاق الفاضلة من الصبر كانت أو الإيثار والأدعية والتواشيع، فغاية هذه الرياضة هي التربية والقوة قبل أي شيء آخر.
نعم، يعني انطلاقا للحديث الشريف، علموا أولادكم السباحة والفروسية.
السباحة والفروسية بالضبط بالضبط، يعني في الزورخانة يعني اللعبة تزرع الأخلاق الدينية والتربية الصحيحة القائمة على احترام النفس والآخرين.
جميل، لأنها كما تفضلت انطلقت من الثقل الأكبر وهو القرآن الكريم والتمسك بأخلاقيات وآداب التي أرادها القرآن الكريم.
نعم نعم، يعني هي على أنها تقوي الجسم بسبب تمارين قاسية التي يمارسها اللاعب، هي تقوي النفس أيضا لأنها تعلم النفس الانضباط وعدم الانفعال وأيضا الدقة بأداء الحركات.
طيب الآن أنت تفضلت هي دخلت فقط إلى العراق، فلماذا لم يتم بها العرب والمسلمين بهذه الرياضة الجميلة التي هي كما تفضلتم تقوي الروح والجسد؟
نعم،
هل تقصير من قبل اتحاد الزورخانة أم عدم إقبال العرب على أهداف ومعطيات هذه الرياضة؟
هذه الرياضة كما تفضلتم هي رياضة تقليدية إيرانية تعود إلى مئات السنين. دخلت العراق نظرا لجغرافيا
التقارب الجغرافي والدين والجغرافي
والأهم من ذلك التقارب الثقافي والديني للعراق. ومع الأسف يعني تشكل الاتحاد الدولي للزورخانة مؤخرا، انتخب في سنة 2011 زورخانة أصبحت لعبة رسمية لدى الاتحاد الدولي والمجتمع الدولي.
طيب أستاذ حيدر تعال معنا لنكمل باقي فقرات برنامجنا ونعاود حوارنا معك.
نعم.
ألوان ثقافية، ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تتابعون برنامج ألوان ثقافية. محور حديثنا لحلقة اليوم هو رياضة الزورخانة، ثقافة وأخلاق. أيها الأكارم، سجلت منظمة اليونسكو في 16 من نوفمبر تشرين الثاني عام 2010 هذه الرياضة الإيرانية التقليدية في قائمة تراثها المعنوي، كما جاء في موسوعة بروك هاوس الألمانية، وتحديدا في مجلدها الخاص بالرياضة، إن رياضة الزورخانة الإيرانية هي من أقدم الألعاب الرياضية الخاصة بكمال الأجسام في العالم. تعالوا معنا لنتعرف على هذه الرياضة بلغة الأرقام ودلالاتها من خلال الفقرة التالية، ألا وهي أرقام ودلالات.
تأسس الاتحاد الدولي للزورخانة عام 2004 وهو يضم في عضويته أكثر من 55 بلدا، وتعد مدينة كاشان أكثر المدن الإيرانية شهرة بالزورخانات. توجد في إيران أكثر من 400 صالة لممارسة رياضة الزورخانة، وهي منتشرة في أنحاء إيران وتجري مسابقات دورية فيما بين المدن. فيما يخص قاعات هذه الرياضة فقد كان يتم بناؤها في القديم في الأحياء والأزقة الشعبية الضيقة، فمن الناحية المعمارية يبنى سقف النادي على شكل قبة، وأرضيته أكثر عمقا من أرضية المبنى، ويتوسط حفرة تبنى عادة بثمانية أضلاع وأحيانا بستة، ويبلغ طولها بين 4 و5 أمتار وعرضها 4 أمتار، فيما يصل عمق الحفرة نحو متر واحد. أما بابه فقصير جدا مما يجعل كل من يريد الدخول إليه ينحني تواضعا واحتراما. يضم فريق اللاعبين في الغالب من 12 إلى 14 رياضيا، وقد يزداد في بعض الأحيان ليصل إلى 30 لاعبا، يرتدون كلهم لباسا موحدا مؤلفا من قميص رياضي وسروال قصير يصل إلى الركبة، ويحتوي رسوما نابعة من التراث الإيراني القديم، وهي نقوش تستخدم على السجاد الإيراني. يستمر اللاعب لمدة ساعتين، وفيه تكون حركات إيقاعية بالجسد، حركات دورانية حيث يطوف اللاعب حول نفسه. تم تشكيل لجان خاصة لنشر ثقافة هذه الرياضة خارج إيران كالولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والعراق والطاجكستان.
تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام. عودة إلى قاعة رياضة الزورخانة والحفرة التي يجتمع فيها الرياضيون، إذ يكون قاعها مغطى بطبقات من الحصى وتعلوها مقادير من التراب الصلصالي لتمهيدها، وذلك لتصبح الحفرة ناعمة لممارسة الرياضة فيها. ها هذا ويتم رش هذه الحفرة بقليل من الماء يوميا وقبل البدء بممارسة الرياضة أيضا. أما جدران الحفرة فيتم طلاؤها بخليط من التراب الأحمر ومسحوق الكلس وألياف القصب تسمى فارسيا الساروج، وتغطى حافتها بالخشب بدلا من الطابوق، وذلك تفاديا لجرح أجساد اللاعبين والمصارعين أثناء ممارستهم الألعاب والحركات الرياضية في الحفرة. وتحيط بالحفرة هذه غرف يجلس فيها المتفرجون، ويضع فيها المصارعون واللاعبون حقائبهم الرياضية وأمتعتهم الشخصية، ويرتدون الوزرة الخاصة بالرياضة هذه. من أحد المراسم والاحتفالات التي تشهدها الزورخانة هو نثر الورود، وهذا الاحتفال الرياضي يكثر إقامته عادة في ليالي شهر رمضان المبارك، وكذلك للاحتفاء بالأبطال المعروفين والمخضرمين الكبار وتكريمهم. في هذه المراسم تتزين جدران الزورخانة بأنواع الورود، وتقدم الحلويات والفواكه للضيوف. من ثم تبدأ الاحتفالية بممارسة بعض الألعاب الرياضية، وكذلك مصارعة بين عدد من المصارعين المعروفين. ومن بعد ذلك يتحدث أقدم اللاعبين المخضرمين عن اللاعب البطل الذي أقيمت احتفالية نثر الورود تكريما له. تعرف رياضة الزورخانة التقليدية بين لاعبيها برياضة الاحترام والتكريم، ولها أصولها ومعاييرها. وكمثال على ذلك نذكر أن جميع العروض والحركات الرياضية التي ينوي اللاعبون ممارستها لا يسمح ببدئها إلا بإذن وموافقة من يحضر الزورخانة من المخضرمين الكبار. وأما الشعار الذي يخص هذه الرياضة التقليدية الإيرانية فهو تربية الروح والجسم. السؤال المطروح هو ضرورة تعميم الثقافة الأخلاقية المعهودة لدى ممارسي رياضة الزورخانة إلى سائر الرياضات. حول هذا الموضوع نستمع إلى الجزء الثاني من المقابلة التي أجرتها الزميلة سعدية الشيبي.
أستاذ حيدر زيبران الصحفي الرياضي، قبل قليل تكلمنا عن أخلاقيات رياضة الزورخانة ولماذا لم تنتشر في البلدان العربية. طيب، كما قلنا إنه هذه الرياضة تعبر عن ثقافة أخلاقية ولها مميزات دينية، كيف نستطيع أن نعمم هذه الثقافة الأخلاقية لدى ممارسي رياضة الزورخانة إلى سائر الرياضات؟
نعم سيدة فاضلة، الرياضة في الأساس يعني الأخلاق، يعني تقبل الخسارة والفوز، احترام المنافس وعدم الاستهزاء به. كل هذه القيم موجودة في رياضة الزورخانة، والتي يعني حظيت بأهمية بالغة ومكانة شعبية لها خاصة في إيران، وذلك لمدى الحيوية والقوة لإحياء القيم الأخلاقية النبيلة والمألوفة مثل التواضع والأخوة ومساعدة الآخرين. نرى في رياضة الزورخانة حتى في معمارية المكان، عندما الشخص يدخل القاعة
صحيح
الباب هو قصير، يعني يجب أن ينحني حتى يدخل من يذهب إليه. يعني هذه أشياء الجميلة، يعني لا يبدأ الرياضي في الزورخانة لعبته إلا أن يأخذ الرخصة من المخضرمين الموجودين في القاعة. كل هذا يعني حتى المكان الموجود هي في الأرض، يعني في حفرة نوعا ما يلعبون الرياضة.
حتى عند بدهم يعني يسجدون إلى الباري عز وجل.
نعم
دليل
نعم
إنه التواضع والخشوع إلى الله سبحانه
نعم
وتعالى.
نعم، خاصة يعني في مراسم والاحتفالات التي تشهدها هذه الرياضة الزورخانة، هي هناك نثر الورود. تكثر قامت هذه المراسم في ليالي شهر رمضان المبارك، وكذلك أيضا للاحتفاء بالأبطال المعروفين والمخضرمين والكبار في هذه الرياضة وتكريمهم.
أحسنتم كثيرا الأستاذ حيدر زيبران صحفي الرياضي من طهران، شكرا جزيلا لك.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
نشكر الزميلة سعدية الشيبي، كما نشكر ضيفها الكريم، وطبعا نشكركم أنتم على متابعة برنامج ألوان ثقافية. مستمعين الكرام، تبدأ التمارين البدنية على أنغام التواشيح والموسيقى التراثية الشعبية الإيرانية بحركات تقليدية خاصة، يستخدم فيها المشاركون قطعات من الحديد وأوزانا خشبية ثقيلة، بالإضافة إلى حركات الدوران. تعتمد الخطوة الأولى بعد ذلك على القيام بحركات رياضية روتينية تهدف إلى إحماء الجسم وتؤهل اللاعب لدخول اللعبة العنيفة، وينتظم اللاعبون في مجموعات مستخدمين أدوات هذه الرياضة، منها السانج بمعنى الحجر، وهو على شكل قطعتين من الخشب ثقيل الوزن وتصنع على هيئة الدرع الترس، ويتوسطها مقبض ووزنها 60 إلى 80 كيلوغرام. الكبادة، وهي عبارة عن قوس من الأدوات الحربية التي كانت تستخدم قديما في المعارك. الميل هو مخروط خشبي ثقيل يصل وزنه أحيانا إلى 50 كيلو، ينتهي بمقبض يحركه اللاعب فوق كتفه وحول رأسه. يستخدم الرياضي عادة ميلين كبيرين يحركهما بشكل دائري حول كتفيه، يشير المهتمون إلى أنها تمثيل للدروع التي كانت تستخدم قديما في الحروب. هناك ميلان صغيران يقوم اللاعب برميهما إلى الأعلى ثم يتلقفهما وهما في حالة دوران، ولوحظ أن بعض اللاعبين لا سيما الهواة منهم يحملون مخروطا واحدا. خشبة الضغط، وهي وسيلة توضع على الأرض ليتكئ عليها الرياضي من خلال اليدين ويقوم بتنفيذ تمرين الضغط، وهو تمرين شائع يتم تطبيقه بالتمدد على الأرض والوجه إلى أسفل، ثم رفع الجسم بدفع اليدين عن طريق ضغط الأرض. مستمعينا الكرام، هنا لابد من الإشارة إلى أن مساعي جمة بذلت من أجل الاعتراف الدولي برياضة الزورخانة وكونها رياضة إيرانية المنشأ، وقد شاركت في تلك المساعي مؤسسات إيرانية منها اتحاد رياضة الزورخانة بالتعاون مع منظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية ومنظمة السياحة. في الفقرة التالية نتعرف على إنجازات تلت إثر هذه الخطوة.
وقفة وتأمل.
نتوقف في هذه المحطة عند جهود ثقافية بذلت لتعميم ثقافة رياضة الزورخانة في العالم، المهمة التي قامت بها مؤسسة فردوس إثر اتفاقية أبرمتها مع اتحاد رياضة الزورخانة الإيراني، وقد حققت في هذا الإطار إنجازات من أهمها ما يلي: التعاون في إقامة المهرجان العشائري الثالث لقراءة الشاهنامة وطقوس البطولة في دار الثقافة الفنية، التعاون في إقامة الدورة الأولى لمهرجان لتكريم أفضل المرشدين الإيرانيين، التعاون في إقامة ندوة الألفية لكتاب الشاهنامة في أكاديمية العلوم بالنمسا بحضور الفريق الوطني الإيراني لرياضة الزورخانة، التعاون في إقامة دورتين لتناول الطقوس الوطنية والثقافية للرياضة البطولية وإقامة أسبوع فن البطولة في دار الفنانين الإيرانيين، إقامة معارض الصور عن الأبطال في رياضة الزورخانة في باريس، وإقامة أسبوع الفن الإيراني في كوريا الجنوبية بحضور الفريق الوطني الإيراني لرياضة الزورخانة. وعليه فقد اعتبرت مؤسسة الفردوسي كأفضل منظمة شعبية إيرانية ساهمت في نشر ثقافة هذه الرياضة البطولية ورياضة الزورخانة.
مستمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج ألوان ثقافية، وتناولنا موضوع رياضة الزورخانة ثقافة وأخلاق. نشكركم على طيب المتابعة ونستودعكم الله.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في موعد آخر من مواعيد محاضرتنا الإسلامية اليومية. موضوع المحاضرة: الإمامة وغيبة الإمام المهدي عجل الله